قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. حديث آخر يستدل به على التخفيف في الركعتين الأخريين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أنبأنا منصور ابن الوليد ابن مسلم الهجيمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي سعيد الخدري هذا الذي ذكره الإمام أبو داود أخرجه مسلم والنسائي، الحديث صحيح. أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله سعد بن مالك بن سنان قال حذرنا قيام رسول الله، حذرنا بمعنى قدرنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يعني قدرنا خمنا مقدار ما يقرأ لأنه لا يجهر، في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. كنا في الدرس الماضي مع الإمام أبي داود فيما كان النبي يقرأ في صلاة الظهر والعصر، ومن المعلوم أن أول صلاة صلاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما أسري به وعرج به إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، أول صلاة صلاها رسول الله هي صلاة الظهر. الإسراء والمعراج كان ليلا، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من ليلته، ونزل جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتين في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. بعدما افترضت الصلاة أتى جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين في المسجد الحرام. جبريل إمام والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم، نزل جبريل في أول الوقت، يعني أول وقت الظهر، وأول وقت الظهر بعدما زالت الشمس، ثم نزل في أول وقت صلاة العصر، وهكذا في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الصبح. في اليوم الأول صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة الظهر في آخر الوقت، وهكذا صلاة العصر وهكذا صلاة المغرب والعشاء والصبح. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيما بين هذين الوقتين، الوقت الأول في أول دخول الوقت، اليوم الثاني آخر الوقت قبل أن تصفر الشمس، وهكذا بقية الصلوات الخمس. صلى الظهر، صلى العصر، أكان يقرأ أم لا؟ سيأتينا الخلاف. وقد علمنا من حديث خباب
وحديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر ويقرأ في صلاة العصر، إلا أنه ما كان يجهر. ولما سئل بعض الصحابة كيف علمتم أو تعلمون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بتحريك لحيته. يوجد قول، والقول شاذ أو مردود، أن النبي لا يقرأ في الظهر ولا في العصر، وهذا القول شاذ. أبو قتادة أثبت أن النبي يقرأ، خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أثبت أن النبي كان يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، يعني أنه لا يقف فقط من دون قراءة، كان يقرأ وتتحرك لحيته. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم حزروا، بمعنى قدروا مقدار ما كان النبي يقرأ في صلاة الظهر وصلاة العصر. قال حزرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، ما كان يجهر، الجهر في صلاة الصبح، الجهر في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين، الجهر في صلاة العشاء في الركعتين الأوليين، أما في صلاة الظهر فما كان النبي يجهر بالقراءة مطلقا، إنما كان يسر، ولكن كان تارة يسمعهم الآية أحيانا ليعلموا أنه كان يقرأ. هذا ما تقدم لنا الكلام عليه في الدروس الماضية. فأبو سعيد يقول قدرنا قراءة النبي، قيام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فحذرنا وقدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر يقرأ قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين من صلاة الظهر على النصف من ذلك. قول أبي سعيد قدرنا حذرنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، هل كان يقرأ في الركعة الأولى 30 آية، في الركعة الثانية 30 آية؟ جاءت رواية في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأولى قدر 30 آية، في الركعة الثانية قدر 30 آية. وتقدم لنا في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى ويخفف في الركعة الثانية، فهل هذا يعتبر تعارض؟ لا، لا يعتبر تعارض. أبو سعيد يقول كان يقرأ قدر 30 آية، في الركعة الأولى 30، الثانية 30. أبو قتادة يقول قرأ يطيل في الأولى يقلل في الثانية، هذا جائز وذاك جائز. كلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بعضه بعضا، هذا أمر جائز، تارة فعل هذا وتارة فعل الآخر ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مشروع جائز. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الرسول إذا صلى في صلاة العصر في الركعتين الأوليين يجعلهما على النصف من صلاة الظهر، علمنا أنه في صلاة الظهر يقرأ 30 آية في الركعتين الأوليين، يعني أن النبي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العصر قدر 15 آية، بمعنى أنه يخفف. في صلاة العصر، يطيل صلاة الظهر، ولكن عندما يصلي صلوات الله وسلامه عليه صلاة العصر يصلي بمقدار 15 آية في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأخريين على النصف، بمعنى مقدار 7 آيات. إذا علمنا هذا أشير إلى أن رواية أبي سعيد الخدري تدل على أن النبي يقرأ في الركعتين الأوليين 30-30، في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر قال على النصف من ذلك، النصف من ذلك 15 آية، بمعنى أنه كان النبي تارة يقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب ويزيد شيئا من القرآن. هذه نكتة يجب أن تعلم. ما عليه جماهير أهل العلم أننا إذا صلينا صلاة الظهر نطيل الركعة الأولى، الركعة الثانية نخفف قليلا أو نساويها كالأولى، الركعتين الأخريين نقرأ بفاتحة الكتاب فقط، لكن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: وحذرنا قيامهم في الأخريين على النصف من ذلك، الركعتان الأوليان قرأ فيهما قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، إذن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وزيادة، هل يجوز أم لا؟ يجوز ما دام أن النبي فعل ذلك، ولا كلام لأحد بعد كلام رسول الله. هذا ما يجب علينا أن نعتقد، وهذا ما يجب علينا أن نكون عليه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو المبلغ عن الله وهو المشرع، وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جاز للأمة أن تفعله، ما لم يقل لا تفعلوا ذلك. صلى صلاة العصر صلى الله عليه وسلم ودخل بيته في بيت ميمونة، ولما دخل صلوات الله وسلامه عليه قام يصلي نافلة يتطوع، والحال أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا رسول الله يصلي بعد صلاة العصر. ميمونة بعثت مولاتها إلى رسول الله، قالت لمولاتها: اذهبي إلى رسول الله وقولي له إنك تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن. يصلي عصر؟ لا، صلى العصر بالجماعة، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه دخل البيت وتوجه إلى القبلة وكبر يصلي نافلة ركعتين. قالت ميمونة: فإن أشار إليك، يعني قال لك ارجعي ارجعي، أشار النبي أن تعود، عادت. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له ميمونة رضي الله تعالى عنها: كنت تنهى عن صلاة العصر وها أنت تصلي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلت عن ركعتين قبل العصر فصليتهما الآن. أنا كنت معتادا أن أصلي قبل صلاة العصر، ولكن جاءني وفد، الوفد شغلوني عن الصلاة فصليتهما الآن. ما وصلت إلى المقصود؟ المقصود ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ نحن إذا كنا نصلي قبل العصر صلاة وفاتتنا الصلاة قبل العصر النافلة، فهل لنا أن نتأسى بك ونفعل؟ قال: لا. هنا صارت خصوصية لرسول الله، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عمل عمل، معنى أن هذا العمل تشريع إن شاء الله. هذا ما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أبو سعيد هذا؟ أبو سعيد هل هو الرجل العادي أو أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي على المنبر يسأل؟ لا، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من الخزرج، من خدرة لا خدارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من السابقين في الإسلام، من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان، أسلم صغير. لما كانت غزوة الخندق خرج ليقاتل، عمره 13 سنة، يقاتل يحارب، يريد أن يصد قريش عن رسول الله رسول الإسلام. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعرض المحاربين، لا يسمح لكل أحد. رد فلان ورد فلان ورد فلان في غزوة بدر وغير بدر. جاءت غزوة الخندق، خرج أبو سعيد مع أبيه يريد أن يقاتل، يريد أن يحفر الحفيرة العظيمة التي حفرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بمشورة سلمان الفارسي. قريش الجاهلية ألبوا في هذا العام على النبي عليه الصلاة والسلام، ألبوا العرب. خرجت قريش ومعها الأحابيش، وخرجت قريش ومعها بنو أسد ومعها بنو غطفان، وتآمروا مع اليهود، يهود بني قريظة، أرادوا أن يأتوا إلى طيبة ليستأصلوا شافة النبي، وأنى لهم أن يفعلوا ذلك، وأنى لهم أن يدركوا ذلك. والله جل وعلا قد قال لنبيه: والله يعصمك من الناس، والله لن يصلوا إليه. أبو طالب عمه قال وهو في مكة يوم قالت قريش لأبي طالب: أنصفنا من ابن أخيك، إن كان يريد المال، إن كان يريد الجاه، إن كان يريد أن يتزوج. ولما عرض أبو طالب على النبي الكلام ورد النبي على عمه، اسمعوا ما قال أبو طالب. هذا أبو طالب وليس الله. أبو طالب رضي الله تعالى عنه، رأى أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يصلون إليك إذا وسدت في التراب، وأما ما دمت أنا حي فوالله لا يصلون إليك، فكيف بربه الذي قال: والله يعصمك من الناس. عندها شاور النبي الصحابة ماذا نعمل، لأن الله تعالى قال له: وشاورهم في الأمر. هو في غنى عنهم، ولكن هذا شرع. الله جل وعلا أمر رسول الله وأمر المؤمنين بالمشورة. شاور النبي الصحابة، هذه قريش أتت بخيلائها تريد أن تفتك، أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بمشورة عظيمة جليلة تلقاها رسول الله. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عجمي ليس بعربي، هذا لا يفهم، وإنما تقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان أن يحفر حفرة عميقة عظيمة من الحرة الغربية متجهة إلى الشمال، متجهة إلى قرب شهداء أحد، بعد ذلك تعود إلى جبل الراية عند محطة الزغيبي، بعد ذلك تشرق إلى ناحية الحرة الشرقية، فأصبحت المدينة كأنها سوار. أتت قريش ولما رأت الشيء قالت: هذه مكيدة لا يعرفها العرب، حفرة عميقة لو سقط فيها الإنسان لا يستطيع أن يصعد، لو أراد أن يقفز بأعظم فرس لا يتمكن من ذلك، لا يقوى على ذلك. في كم يوم حفرت؟ أكثر ما قال المؤرخون 17 يوم. إيمان، إيمان. الرسول وزع الأمر على الأنصار والقبائل: أنتم من هنا إلى هنا، وأنتم من هنا إلى هنا، كل قبيلة لها 20 ذراع وأقل أو أكثر، ما حان الوقت إلا وقد انتهى كل شيء. ولما جاءت قريش ونظرت قالت: هذه مكيدة ما تعرفها العرب. أبو سعيد الخدري من عمره 13 عام وأولادنا أعمارهم الآن 13 عام يضيقون على المصلين في المساجد يضيقون على المصلين في المساجد. وما أكثر ما سمعنا الشكوى من المصلين من مجتمعنا اليوم، أولاد يأتون بأولادهم عند أبواب المساجد أو داخل المساجد يزعجون على المصلين يزعجون المصلين بحيث لا ندري ماذا نقول. اسمعوا ما كان السلف ومن بلغ منهم 13 عام أتى مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يخرج ولده مع رسول الله للقتال، وخاف أبو سعد بن مالك ابن سنان والد أبي سعيد أن يرده النبي يرد الولد، فأخذ الوالد يد الولد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنه عبل العظام، عظام قوية، يعني لا تمنع يا رسول الله، دعه يذهب ويقاتل. يقاتل يقاتل ماذا؟ يقاتل أعداء الله، يجابه السيف والسنان والنشاب، ومع ذلك أبوه يسعى في ذلك حتى يذهب، ونحن لا نقوى على أن نرد أبناءنا من إزعاج المصلين في المساجد. يا جماعة الإسلام يجب علينا أن نتقي الله. أيجوز أن يسمع هذا في بلاد الإسلام أن شباب الإسلام يزعجون المصلين وبخاصة في الحرمين الشريفين مكة والمدينة؟ والله إنه لعار ولعار وعار وشنار يوم القيامة. الله جل وعلا سيأخذ الوالد الذي لا يأخذ على يدي ولدي أخذ عزيز مقتدر. فلنتق الله، إنها صلاتنا، إنه ديننا، إنها العلاقة بيننا وبين الرب. إننا متى ما أقبلنا على الله أقبل الله تعالى علينا. فإذا وجد من يزعجنا من أبناء أهل الإسلام وقادة الإسلام والذين أجدادهم وآباؤهم قاموا بنصرة الإسلام، إنه لأمر عجب، بل العجب قليل في هذا القول، والله المستعان. ما خرج في عام الخندق، ولكن خرج في عام غزوة بني المصطلق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بأمر أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وروايته: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. الخلاصة أنه يقرأ قرابة 30 آية في الركعة الأولى في الظهر، 30 آية في الركعة الثانية في الظهر. هذه رواية أبي سعيد. رواية أبي قتادة يطيل الأولى لكن الثانية يخففها قليلا. رواية أبي سعيد أنه حذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. الأخريين من الظهر القدر 15 آية، وحذرنا قيامهم في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وهل هذا بعد قراءة الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة، قبل قراءة الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة؟ الذي يهمنا أن نقول قراءة الفاتحة أمر لا بد منها، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، خلف الإمام، أكرر خلف الإمام. رواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي رواها البيهقي: أتقرؤون خلف إمامكم؟ صلى النبي صلاة سرية أو جهرية، فقرأ رجل: سبح اسم ربك الأعلى جهرا. ولما انتهى النبي من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: أتقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن، لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولهذا علي وعليك أن نحتاط. أنا تلقيت وغيري تلقى أن المأموم لا يقرأ إذا ما قرأ الإمام في الجهرية، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، ولكن إذا كان النبي قال هذا بالله عليك لو قرأت في الجهرية في نفسي فاتحة الكتاب هل أكون مخالفا؟ والله لا، إما ما قالوا بالمخالفة، ما يوجد أحد من أهل العلم وبخاصة الأئمة الأربعة ما قالوا من قرأ الفاتحة في الجهرية قرأها سرا صلاته تكون باطلة أو أنه يكره ذلك، وإنما قالوا اجتهادا أن واستدلالا ببعض الأحاديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والحديث ضعيف ليس صحيحا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.